السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات الذي ننزل فيه على ضيافة شيخنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله، نتحاور معه في ويفتح لنا صدره قلبه يتحدث معنا عن حياته العامة والخاصة، يتكلم معنا في ما مر به من أمور دعوية وما مر به من أمور تخصه في حياته العامة والخاصة. في البداية نرحب بشيخنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. كنا انتهينا في المرة السابقة عند بعض الأمور التي مرت بفضيلتكم في السجن في أثناء يعني تأدية الخدمة العسكرية، اللي هي كلها تمت يعني مناوشات وتضييقات من الجيش يعني
في عدم تأدية.
فكنا تكلمنا في المرة السابقة ووقفنا عند السجن المركزي بفايت، يعني كان آخر كنا مرحلة بعد سجن الطلبة. حضرتك مريت بسجون متعددة في هذه الفترة. ففي مرحلة السجن المركزي بفايد كان في مرحلة فيها شيء من السعة وفي شيء من السعة نسبية، يعني سعة نسبية بالنسبة للمرحلة ككل. انطلقت فيها يعني في الدعوة مع الشيخ رفعت حتى في هذا الموطن، يعني حتى في هذا الموطن. حضرتك توضح لنا أكثر ما حدث مع فضيلتكم. فضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. بداية ورحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، ورحب أيضا بالمشاهدين والمشاهدات. وأريد أن نبين أن احنا عندما نذكر هذه التجربة في الجيش ما بنقصدش يعني التجريح ونقصد التشهير والتشويه، ولكن بنبين يعني ما يعنيه يعني الأخ الملتزم الذي يحرص على طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من أشياء عندما يعني يدخل في الجيش ويفرض عليه يعني قوانين يعني مخالفة للشرع، خاصة ما فيش مبرر لبقاء هذه القوانين، يعني منها حلق اللحية، يقول دي بقايا من يعني من الحكم الإنجليزي أو التقاليد الإنجليزية، وإن الأصل دلوقتي في العالم كله إن هذه أمور شخصية وحرية شخصية، يعني الناس بتلتحي في أوروبا
في كل مكان،
في كل مكان في السعودية في الإمارات بيسمح بإطلاق اللحية، فمش عارفين دي بقايا يعني هذه التقاليد العسكرية الإنجليزية لماذا نحرص عليها الآن؟ لا هي من تقاليد ديننا ولا هي حتى من أدعياء الليبرالية والحرية، يعني المفروض كمان يعترضوا معانا يقولوا المفروض دي حرية شخصية، واحد عايز يلتحي يلتحي، مش عايز يلتحي ما يلتحيش.
لا، والعجيب كمية الضغط التي تعرضت لها في هذه الفترة من أجل اللحية.
خدت ثلاث محاكم عسكرية، لفيت في حوالي 5-6 سجون يعني حربية، يعني ما يعني الحمد لله ما خليتش سجن حرب في مصر دخلت يعني.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
فإحنا بنأكد برضو على إن إحنا كنا بنقوي حملة مدشنة فعلا موجودة على الفيسبوك، هي مطالبة بإعفاء اللحية في الجيش. واحنا في الحلقة اللي فاتت وسعنا الأمر شوية وقلنا ان كان في ناس مثلا خايفة من أمن الدولة، خايفة يتعملها تشيف أمن الدولة عشان اللحية أو فنقول الأمور دي الحمد لله احنا يعزمون بعد 25 يناير بقت في حرية. فأدعى الإخوة اللي كانوا خايفين المفروض خلاص يعني زادت القيود، وإيه اللي منعك من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في توفير الوقت والجهد والفلوس كل يوم الصبح عايز له ربع ساعة يحدع في دقنه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يوم بمعصية. فبنقول إن إعفاء اللحية في طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إن حلق اللحية في تشبه بالكفار، لأن دي عادة الكفار وسنتهم، في تشبه بالنساء، لأن النساء بدون لحى. الأمر الرابع في تغيير الخلق ده بغير إذن الله. دي أربع يعني أدلة على وجوب حلق إعفاء اللحية، والدليل الواحد منها كافي في الإيه في الوجوب، فكيف بها مجتمع.
احنا فصلنا الكلام في الوجوب،
انا عايز يعني اكررها واقررها بحيث ان هي ايه
تقرر، يعني
زي ما بيقولوا التكرار بيعلم الشطار يعني.
طيب.
بنستكمل الرحلة عشان ما بقاش انا مجرد بحكي مغامرات او حاجة واحد يظن ان انا اريد ان اصنع مجدد يعني شخصيا. ولكن أمور ترجع إلى النية، والله عز وجل يعلم أن الواحد ينوي بذلك يعني نشر السنة، وأساسا الأمر كان لنشر السنة والتمسك بالسنة. أنا ذكرت أن أنا اتحكم علي بسبع شهور وتم ترحيلي من سجن الكلية إلى سجن فايد المركزي، وكان من حسن تقدير الله عز وجل أن كان استقبالنا الأخير على افتتاح المحطة العسكرية في فايد، وكان من حسن تقدير الله عز وجل أيضا أن كان موجود الشيخ رفعت، وأن احنا مكثنا حوالي شهر أو أكثر من شهر وقليل، كانت أمور فيها راحة، وكان عندي مرتبة في السجن وفي يعني في كهرباء في مصباح كهربائي، والفترة دي كنا بنتحرك براحتنا في المحطة العسكرية.
وكان بيسمحوا للمساجين إن هم ياخدوا المصباح الكهربائي
لا، ما كان مش مسموح لل يعني في السجون العسكرية، يعني واخد السجون من أولها يعني من
السجون العسكرية كان مسموح فيها
العسكرية يعني. والمدنية ما كانش فيها يعني كهربائي، ودلوقتي طبعا أو من فترة فيها يعني. المهم يعني استمرينا فترة وكنا بندي دروس للمساجين وندي نخطف، وكان معايا مفتاح الغرفة من الخارج، كنت أطلع في الغرفة بتاعتي وارجع، يعني كانت هي الصراحة أكثر منها أي سجن. حدث بعد ذلك أن كان في الثورة الإيرانية، وأيضا كان في زيارة لكارتر رئيس أمريكا لمصر، وكان الرئيس قبل السابق أنور السادات كان قال كلمة يعني هاجت الدنيا وما جت بعدها، قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وطبعا هذا الكلام يعني ليس صحيحا، لأن الدين أساسا هو سياسة الدنيا يعني قامت مظاهرات في الجامعات المصرية، وكان على أثر هذه المظاهرات يعني كان في شد طبعا أمني في الداخل وفي الخارج، فانتبهت المخابرات العسكرية لوجودي في الجيش وبعتوا للعقيد إيه اللي حل عندك، كنت أنا والشيخ رفعت بنتحرك براحتنا في المنطقة.
والشيخ رفعت كان احنا قلنا ان هو تعين
واعظ في المنطقة، واعظ في المنطقة. يعني حول سلاح التوجيه المعنوي وجاء رسمي يعني تبع الجيش يعني جواب رسمي،
وكان محتفظ بلحيته وهيئته.
نعم.
في المرحلة دي برضه.
وكان معاه يعني كان بالعمة وبالعصاية، حتى كان له تعليق طيب يعني بيقولوا له العصاية ليه، فكان بيقول عشان الشيطان يتعلق بيها، فبيقول لو واحد ملتحي يقول له اللحية ليه مثلا، هيقول دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو ملتحي ولابس قميص قصير مثلا طب القميص القصير ليه، بيقول لو لابس عمة طب العمة ليه، بيقول العصاية بقى لو عمل ده كله ماسك عصاية كمان في ايده، يقول طب العصاية ليه، فيقول عشان الشيطان لما يتعلق فيها. لكن
تعليق لذيذ.
تعليق حسن يعني الناس بتتعلق على حاجة الزيادة الشاذة يعني. المهم لما حدثت المظاهرات في خارج في الجمهورية جماعات
تغيرت الأحوال داخليا
يعني جات علينا احنا كمان في السجن. الشيخ رفعت كان علاجه ان هو ايه اتبعت تاني التوجيه المعنوي في القاهرة، واتحكم عليه خد محاكمة تانية، اتلغى طبعا قرار تعيينه في واعظ في المنطقة العسكرية في التوجيه المعنوي، واتحكم عليه بتسع شهور. بالنسبة لنا بقى بعتوا لي يعني قالوا لي القائد عايزك، فرحت دخلت عليه في اللقاء رسمي بقى، مش ودي
يعني العقيد عبد الفتاح برضه نفسه هو الراجل نفسه،
هو نفسه الراجل بس في صورة تانية بقى رسمي يعني. هو كان قاعد في المكتب، وكان جنبه الرائد بتاع المخابرات، ودخلوني بيقولوا عليها في الجيش مكتب يعني، دخلوني مكتب يعني معايا عساكر، خلوني دخلوني العقيد، فالعقيد طبعا بيكلمني رسمي بقى، مش الاخ عبد الفتاح والاخ احمد فريد بتاع ده، كلام رسمي. فقال انت ما بتحلقش ليه، فانت عاجبك اللي بيحصل في ايران بتاع، المهم ايه يعني، قال له هنحاكمك تاني يعني، هو عايز ايه يأثر لي على محكمة عسكرية. فقلت له حاكمني تاني وثالث ورابع، بكلمني رسمي وكلمه رسمي يعني. فالمهم قلت له حاكمني تاني وثالث ورابع، انا فيش ورانا دين ربنا، احنا ورانا ايه يعني. نفس العقيد بعد ما طلع من البتاع من يعني من المكتب بتاعه، قابلني بره بيقول انا شفت رؤيه حد بيقول لي اخرتها بيضة، فقلت له ان شاء الله بيضة يعني. يعني هو رايب صاحب رؤية ده كلام ودي بقى، مش في المكتب.
فهو طبعا عشان وجود واحد من المخابرات اكيد يعني موجود ضغط عليه بقى
يعني. اما هو يمارس شغله كعقيد وقائد محطه العسكرية إما يسيب شغله. المهم أشر لي فعلا على الورق بمحكمة عسكرية ودوني القاعة عشان أتحاكم. يبدو النائب الأحكام قال لهم إن ما يدفعش يتحاكم
لأن أنا لسه كنت أقول لحضرتك أنت لسه بتحاكم يعني مش عادة
بالعملية. هو كان يبدو تهديد يعني فأنا كنت في واخد عقوبة على حاجة معينة بالنسبة لهم يعني جريمة بس أنا بالنسبة لنا مش جريمة يطاع لله عز وجل يعني. فالمهم إيه جاء نائب الأحكام قال لي مش هتتحاكم ورجعوني الغرفة بتاعتي. فأنا لما رجعت الغرفة لقيتهم خدوا اللمبة المصباح الكهربائي فصلوا الكهرباء عن الأوضة وخدوا المرتبة اللي كانت عندي وسووا لي بس بطانيتين زي أي مسجون يعني عادي في السجن عندهم يعني. فطبعا الواحد كان كل حرصه على ديني يعني ما تفرقش معايا الدنيا يعني إيه يعني مرتبة دنيا يعني إيه مع المرتبة يعني إيه مع كانت الأوضة مش متبلطة كانت عبارة عن رمد وكان فيها حتى نمل من النمل الكبير ده المهم وبدأوا بقى يعملوني معاملة تانية يعني. بس هو العقيد كان مدي توصيات كده من خلف الكواليس زي ما بيقولوا اللي لازم برضو الأكل يجي لي من المس بتاع الضباط اللي هو المطعم الضباط ومحدش يزعل الشيخ أحمد العقيد نفسه قعد فترة طويلة ما يجيليش يعني حوالي أسبوعين لرصد المخابرات يعني خايف يجي لي إنه يترصد وبعدين يقول ده بيزور الشيخ أحمد بس أنا كنت حاسس بيه وكنت أعذره يعني. فين وفين يعني بعد أسبوعين تقريبا جالي فدخل الأوضة فبيبص كده ما لقاش اللمبة وقال لي فين المرتبة وفين اللمبة. قلت له مش مشكلة يعني. قلت له أنا يعني حتى البطانيتين دول ياخدوهم أنا هنام في الرمل مش مشكلة يعني بس ديني مش ياخدوا منه شعر واحد ياخدوا أي حاجة من الدنيا بس ديني مش ياخدوا منه شعر واحد. أنا في الفترة دي كنت
يعني وأكيد الكلمة دي أثرت فيه يعني يعني هي الكلمة اللي أخدها حقيقة يعني تؤثر في أي حد يعني.
طبعا
بس هو الراجل كان راجل طيب الراجل
ده طيب طبعا هو من حبه ليا هو مشفق عليا ازاي انا بطانيتين هنام على ايه واتغطى بايه
هو كان متاثر برضه بترحيل الشيخ حضرتك الشيخ رفعت
كان متاثر جدا فالمهم هو قعد كده انا قلت له بقى ايه قلت له بص انا اسعد ايام حياتي اللي انا الفتره اللي فاتت دي وفعلا كان واقع ما كنتش بكذب يعني ان هو لما تخلى عني العقيد او لما هم ايه يعني أجبروا إنه هو يبعد عني والمعاملة تختلف الواحد فعلا حس إن إيه بالافتخار إلى الله عز وجل أليس الله بكافي عبده. قلت ربنا يعني قلت له أنا بحب أنام عشان كل ما أنام أشوف رؤية صلاة وفعلا شفت مرة واحد بيقول أنت تتسجن هنا ببص كده لقيت عمارة فخمة جدا على البحر وحاجة قلت له أنا تتسجن هنا قلت له ده أنا أتمنى تتسجن هنا فكنت فعلا كل ما أنام أشوف رؤية صلاة فكانت يعني ربنا عز وجل بيعوض الواحد بقى برؤى وبأحوال إيمانية وسعادة يعني مش السعادة في الأكل والشرب واللبس والعربية الفخرة لا يعني سعادة القلوب والسخاء سخاء القلوب.
هو كان لما بيقول لحضرتك تعالى مسجون ساعات حضرتك كنت بتقول له المسجون منسوج إلى قلبه
عرب محبوس منحبوس قلبه عرب
حضرتك كده وقفتنا عند حتة صراحة مش ممكن نعديها أبدا قبل ما نكمل يعني نتكلم فيها وندقق النظر فيها قضية إن الإنسان يستشعر المعية وإن هو يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى
ما لوش إلا ربنا يعني
ما لوش إلا ربنا
لو الأهل الأرض كلهم تخلوا عنك ومعك ربنا يكفيك ولو كل أهل الأرض معك ومش معك ربنا
معكش حد
زي يعني إن عائشة أصلت إلى معاوية تقول له أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو
ولان الانسان استشعر هذه لو ان الانسان استشعر هذه المعيه في اوقات الصعبه اوقات الضيق استشعر ان هو ان ربنا سبحانه وتعالى يؤيده ويعينه ويحفظه تبقى معنى عظيم جدا للثبات ثباته على الحق واستمراره في الدعوه
واجابه الدعوه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء المضطر اللي هو يأس من المخلوقين وبيقولوا ان المثل بتاع اذا اشتد الكرب هان بيقول ان الانسان لو وقع في ازمه هيقول فلان مثلا مدير الفلان هيطلعني منها هي مش هيجد الفرج هيقول طب الوزير طب الاعلى من الوزير لما بتضيق عليه الامور اكثر بييأس من الخلق فيعلق قلبه بالله عز وجل فعند ذلك ياتي الفرج فده المضطر يعني اللي هو حس ان ما فيش حد معاه ولا حد ينجيه ولا يجعل له فرج الا الله عز وجل.
نستكمل بقى التضييق المستمر ده وصلنا لحد دلوقتي ان هم هيعيدوا لك المحاكمه العسكريه يبقى حضرتك هتاخد ما حضرتك ما عادوش المحاكمة العسكرية نتيجة ان انت اصلا بتؤدي فترة من
من العقوبة لسه من انتهتش يعني. ولكن ممكن ما تنتهي اخد مدة تانية زي ما حصل بالفعل يعني بعد ما خلصت الدنيا بعد كده 8 شهور. المهم انا الفترة دي طبعا كنت بقسم وقتي يعني كويس جدا بعد ما خدوا حتى الكهرباء. فانا كنت كان ايام ما كان في كهرباء كنت بسهر الخص بقى فتح الباري وجمع علوم الحكم. فرحبت بان ما فيش كهرباء بحيث ان الليل اخليه كله للنوم والعباده, اسمه النوم والعباده. وكنت بعمل بالحديث يعني اللي هو ايه خير قيام قيام داود عليه السلام. كنت بقوم الصبح يعني بحفظ 4/4 يعني كده يعني بعد صلاه الفجر والشروق واذكار الصباح بقيت احفظهم في ساعه تقريبا او يمكن اقل من ساعه. واجي قبل غروب الشمس لان كنت مرتبط بقى بالضوء الطبيعي يعني نور ربنا زي ما بيقولوا يعني. فكنت بقى يعني براجعهم وبعدين اصلي بيهم بالليل.
وتاخد قدره على حفظ حزب كامل في الفتره دي؟
ما هو الواحد جرب بقى, ما فيش مثلا ما فيش مشاغل, ما فيش مشوشات, ما فيش معاصي يعني بيبقى سهل جدا الحفظ يعني. وزيك السلف العلماء كانوا بيحفظوا الإمام ابن مبارك لما يعني لما هد بحرق خده قال وما يضيرني إن كانت في صدري, كان يحفظها يعني. وبيقرأ الإمام الشافعي كان بيحط إيده على الصفحة عشان إما
يحفظهاش
قبل التانية يعني يحفظ دي وبعدين يشيل إيده يحفظ التانية لأنه ممكن يلقط دي قبل دي يعني. فمع صفاء النفس بيبقى الحفظ سهل جدا. أنا كان واحد في الجيش برضه كان من أهل المعاصي يعني كان بيحكي لي كان ضابط يعني كان بيقول إنه بيقعد يحفظ في الآية أو الآيتين يعني يمكن يقعد نص ساعة عشان يحفظ آية أو آيتين. بس كان حاله طبعا صعب نسأل الله العافية يعني معاصي وكده يعني مش غيبة لأني ما ذكرتش اسمه يعني إنه كان متزوج وزوجته خانته ومش عارف وهو ماشي بقى بكده يعني غلط يعني. فاللي في المعاصي بيبقى صعب عليه جدا الحفظ يعني. كما في قصة الإمام الشافعي مع وكيع بن الجراح كده شكوت إلى وكيع سوى حفظي فشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
طب هي مسألة تقسيم الوقت القضية دي على فكرة فائدة بليغة جدا للإخوة وللأخوات إخواننا, أن الإنسان يستطيع أن يجمع بين مصالح كثيرة في أوقات قصيرة.
نعم.
وذلك من خلال تنظيم الوقت وترتيبه ووضع الأمور بجوار بعضها, أن لا يضيع شيئا من الوقت في ما لا ينفع, أن هو يبقى عنده وقت الصبح في ورد معين للقرآن بيحفظه, أثناء النهار بيردده في صلواته, فيجي بالليل آخر اللي يقدر يصلي بركعتين. المعاني دي لو الإنسان رتب حياته بهذه الطريقة يسهل عليه أنه ما
والحفظ مع القيام مثلا أنت بتحفظ بالنهار وأنت تقوم بالليل
بالليل
فتثبته يعني فتثبت الحفظ يعني.
يعني أنا أقول إن دي بركة, إن بركة الجمع بين المصالح وبركة الإنسان ينظم وقته.
نعم.
فيجد بركة بفضل الله في الأوقات يجمع بين الحفظ وبين الدعوة إلى الله وبين العمل والتكسب دائما والتكسب دائما. الإخوة بتشتكي من جزئية الإيه, من جزئية عدم القدرة على الجمع بين المصالح. لو هما بينظموا الوقت سواء كان فارغ أو كان مشغول هيقدر
هيلاقي في بركة.
هيلاقي بركة بفضل الله. فهمش.
المهم كنت منظم وقتي كما ذكرت والحمد لله كان أحوال إيمانية كانت أفضل من قبل ذلك أوقات الساعة يعني والراحة يعني. مكثت الفترة دي, في خلال الفترة دي تقريبا كان 2 إخوة أيضا في نفس الدفعة بتاعتي دفعة 44 كانوا التحقوا وعملوا نفس الشغل يعني. وكان إجراء قانوني إن هم إيه بيودوه المستشفى يكتب له لائق يعني لائق للإيه للسجن يعني. فعدوا عليا كده من ايه اتفقوا مع الشاويش اللي واخدهم ان هم يعدوا عليا زوري في السجن يعني. فانا ما كنتش املك الا 50 وطقيتين غير اللي انا لابسهم فديتهم كل واحد يعني هديه. والدول خدوا 6 شهور وطلعوا خالص يعني,
مشوا
خالص. كنت انا مش دفعت لسه, احنا لسه هنا في غمار المعارك. ودول عرفت طبعا الاخبار دي بعدين يعني بعد ما طلعت قالوا خدنا 6 شهور وما خلصناه ورحنا عشان نودي
يعني.
الهدوم الميري والمهمات دي. فقالوا له مش عايزين منكم حاجة, ما تعدوش الكلية, ما تلمسوش طلاب الكلية اللي هو بيقولوا كده. فطلعوا بره خالص يعني. منهم واحد صلى الله عليه وسلم كان أصيب بكانسر وتوفي, وأخي تاني بالإسكندرية لسه موجود يعني، والحمد لله على خير.
من سنة سنة حسنة. له أن تذكر هذا المعنى يعني.
وطبعا يعني نلاحظ أن الشيخ رفعت قعد بعدية مع أنه أول واحد بدأ، ولأن أجرنا كله في ميزان حسناته أنه اللي بدأ السنة، وأنا قعدت يعني أخل منه، واللي بعدية قعد 6 شهور كانوا يعني أخل منه.
سبحان الله العظيم. طب بعد كده يا شيخ بدأت مرحلة أخرى من مراحل التضييق بنقلك إلى السجن الحربي. أظن هو اسم وحده كده.
اسم القلق يعني.
نقلك إلى السجن الحربي. أظن تكمل المدة هناك في السجن الحربي، يعني تكمل حضرتك مدة الحبس الأولانية دي. وتكملها في السجن الحربي. فانتقلت إلى السجن الحربي واستقبلك قائد أو نائب السجن الحربي.
القائد الثاني.
القائد الثاني. وبدأ مرحلة جديدة من مراحل التضييق. حكي لنا شيخ.
هو طبعا أنا فوجئت في يوم من الأيام في الصباح قبل جاهز حاجتك وكده، قلت لهم خير. ف يعني هو طبعا ما بيقولوش انت رايح فين يعني، كأنهم مش عارفين انت هتطلع وكده. فلا جهزت شنطتي وكده ورحت معهم، أتمنهم ايه نقلني من سجن لسجن بحيث ان انا ايه يعني يهزوني، يعني ان انا اتعرض لمواقف اكثر والناس اشخاص تانية ممكن ايه يعني استجيب مثلا احلق المسلم في السجن. فودوني السجن الحربي وقريب من السجن المركزي يعني بينهم مسافة قصيرة في نفس منطقة فايد يعني. استقبلني في السجن كان نقيب، وكان نقيب ده كان عارفني يعني، كان بيشوفني دايما قاعد مع الأخير عبد الفتاح، وعارف أنا متخصص في الرقائق في الكلام في الجنة والنار. فالمهم إيه يعني قاعد يتفاهم معايا النقيب ده قائد تاني السجن، فقال لي شيخ احمد احنا بص مش هنكلمك على اللحيه، هنقول لك بس ايه البس لبس السجن لان ده نظام، واي حد يخش السجن الحربي بيلبس زي عفريته زرقاء كده زي بتاعه الصنايعيه وكده. فانا قاعد معاه اكلمه، وهو ايه يعني يكلمني شويه ويتصل شويه بقياده الجيش، الجيش الثاني تقريبا، وانا حاسس ان هم بينكروا بيا. فأنا بقول له بسمعه يعني، بقول له ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فبسمعه كلام يعني، ما يعني حاسس أنهم بيمكروا، بس أنا إيه مطمئن ربنا عز وجل بيمكر بهم، وربنا عز وجل شايفهم، هم مش شايفين حاجة يعني، ربنا عز وجل شايفهم وشايف مكرهم،
يراهم
وشايف مكرهم هم بيعملوا إيه، والله عز وجل من فوق سبع سماوات إيه يمكر بهم. فانا قاعد مطمئن ان ربنا عز وجل يمكر بيهم، وانا فانا بكلمه بيقول لي البس لبس السجن. فقلت له بص انا دلوقتي في طاعه، وقلت له انا سارق ده، انا جاي عشان اللحيه عشان سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانا في طاعه فالمفروض ابقى في عزه، واللبس بتاعكم ده لبس ذله ومهانه، ما ينفعش انا في عزه البس لبس ذله ومهانه. هو الراجل ده النقيب ده بعد كده قال لي ان في قيادة الجيش الثاني قالوا له اقطعوا له الجلابية بتاعته القميص يعني، وارمي له الافرول بتاع الجيش البدلة الزرقاء دي، مش هيلاقي هدوم هيلبسها، هيضطر انه يلبسها يعني.
ده مكروهم يعني.
مكروهم. بس سبحان الله يعني كان ربنا عز وجل ايه يعني يعني هو يخاف يعمل حاجة زي كده يعني، ما يتجرأش او عنده حاجة من الدين او مهم، ربنا عز وجل ايه
حفظك الله سبحانه وتعالى. حفظك الله.
فأنا قلت لو أنا لبست لبس السجن تاني يوم هيخلوني أحلق، ولكن أنا لما إيه أقول له ديني مش هتاخد منه ولا شعرة، وأنا الحكم ده واخده على اللحية وعلى الخميص، ما تكلمنيش في الحاجة دي أنا واخد حكم عليه. فكانوا أحيانا يهددوا إن هم بالقوة وكذا، فأنا كنت بقول لهم يعني من باب الدفاع عن نفسي، بقول لهم الله هيحلق لي بالقوة أنا هقاتله، إن قتلني دخلت الجنة أو قتلته دخل النار. فهم فهموها بقى بطريقتهم، قالوا ده الشيخ احمد قال لي يقرب مني هقتله يعني، مش فاهمين القتله، المقاتله مش هي القتله، هي المقاتله ان انت
بتدافع عن نفسك،
بدافع عن نفسي بتضربني وانا بضربك بدافع عن نفسي. فهم فهموها كده، فانا سكت يعني من باب يعني ايه كتمان العلم المصلحه الراجعه يعني. الشيخ احمد قال لي اقرب مني هقتله، قلت ماشي وفاهمينها كده خليهم بقى فاهم. فهم ما تمكنوش من يعني هو النقيب ده ما قدرش يجبرنا على لبس السجن فضلا عن الحلق اللحية. ففي السجن فيه سجن جوه السجن، اللي بيعمل مخالفة داخل السجن بيحطوا فيها، لما في حتة اسمها التأديب. التأديب ده سجن كده يعني، كان في 5 أوض، الأوضة متر إلا ربع تقريبا في مترين، زي القبر كده مدهونة بالأسود. هما كانوا 5 غرف وقدامهم فاسحة كده ومعمولة بشبك حديد ومقفولة من بره، بس المفروض اللي بيخش بيخش أوضة صغيرة وبيتقفل عليه، بيبقى كأنه في قبر يعني. ولكن أنا ادوني 5 أوض بالصالة بالإيه، ادوني كل التأديب يعني. بقيت إيه يعني، بقيت أقول لهم أنا هقعد في الفيلا دي وتبدا تاخد إيجار على الفيلا دي يبقى مبلغ يعني. فكنت أوضة حاطط فيها الأكل، وأوضة يعني حاطط فيها المية والحاجة، وأوضة حاطط فيها الفرشة بتاعتي بنام فيها، وبقيت أحفظ قرآن بقى وراجع كده في الإيه في الفسحة كده، الجو حلو يعني. وكنا في الصيف تقريبا. والعجيب ان هما كانوا كل يوم الصبح يجي يفتحوا الباب وياخدوا لي البطاطين، يجيبوا عساكر ينظفوا لي البطاطين كده طبعا بطريقه ايه صناعيه يعني، انا ما اعرفش انظفها بالطريقه دي، ويرشوا لي ميه كده. وانا قلت سبحان الله يعني، بعدني مخالف وكده، قلت اكيد ربنا اللي بعتهم يعني، مش اداره السجن، انا اداره السجن زعلانه مني. الامر الثاني ان هما كان المنبهين على كل المساجين ممنوع حد يكلم الشيخ احمد، فمع ان هم ما قالوليش يعني، هم ينبهوا على كل المساجين واحد واحد، وما ايه ما قالوليش انا ايه ما اتكلمش المساجين.
فانهم عايزين هم يخافوا يكلموا حضرتك ويكلموا الناس،
يكلموا الناس كلها وما يقدروش يكلموني انا يعني. فانا بقيت اقف كده، هم يجوا المساجين بقيت اكلمهم واذكرهم بالله وبالجنه والنار والصلاه، يعني بادعو الى الله يعني، اي مكان واحد بيروح فيه بيدعو الى الله يعني، يعني وظيفه الرسل يعني. فكانوا هم لما يشوفوا حد من اداره السجن كانوا يمشوا، بقيت اقول لهم يعني اسمعوا لكم كلمتين، ولما تشوف حد يمشوا وبعدين لما يمشوا ترجعوا تاني او في وقت تاني.
انا كنت بس عايز استوقف حضرتك يعني، لما دخلت ال سموها سجن التاديب ده، السجن اللي جوه السجن ده، طبعا انا ملاحظ ان حضرتك يعني تجد نفسيه طيبه، بتجد روح في نفسك، ما تحسش بضيق ولا
يعني. طبعا يعني هو احنا سعادتنا مش يعني مش كما يظن الناس ان يسمع اغاني او يشوف متبرجات او لا، هو سعادتنا ان تكون في مكان بتصلي بالليل وبتمسك مصحفك كان معايا راديو كنت بسمع ذات القران، وما كانش في طبعا الموبايلات والحاجات الحديثه دي ما كانتش موجوده،
ما كانش في حاجه معينه،
الراديو ده كان حاجه يعني في السجن مسلي يعني، واحد كان على طول يسمع ذات القران الكريم. طبعا مراجعه القران
والاوراد، وانك تتمم حياتك يعني، حضرتك بتتمم حياتك عادي وكان حضرتك
ده الجو بتاعي يعني، هو جو المسجد كنت كده برضه، كنت قاعد الاوضه اللي في المسجد اللي هي في مسجد السلام في بدايه الحلقات. فده الجو الواحد بيحبه، اي اخ ملتزم يحب الجو ده، ان هو بعيد عن المشاغل والمشوشات والمعاصي مع مصحفه وبيصلي بالليل.
لكن اكيد في ضغط يعني، اصل الموقف غير موقف مسجد السلام، انت كنت قد اختيارك ومسجد وفي عباده وطاعه، لكن الموقف ده موقف صعب يعني، حتى النفس اي نفس شك في البدايه بتجد شيء من الرهبه يعني.
والله يا شيخ محمد، وربنا بيبعت يعني كما في الحديث يعني، تنزل المعونه من السماء على قدر المعونه، وينزل الصبر على قدر المصيبه يعني.
نعم.
يعني مثلا انا بعد كده اعتقلت يعني اعتقالات سياسيه يعني في
الصوره المدنيه.
متابع يعني. فانا مش ببالغ يعني. انا اول مره اعتقل اعتقال سياسي لما كنت راكب في سياره الترحيلات مع الشيخ ياسر والشيخ فاروق الرحمن الله يرحمه. كنت شاعر بسعاده لم اشعر بها وانا ذاهب للحج والعمره يعني، حتى اول مره يعني. فهو اذا بتقول بتنزل سكينه، وناس ناس بره يقولوا ده فلان مسجون، ده فاكرين
المتالم هو اللي بره، بس
اللي بره تعبان، ولكن اللي جوه عنده سكينه زي يعني ربنا عز
وجل. الشيخ رفعت القاضي قال كلمه المره اللي فاتت حضرتك قلتها، ان هو بيقول اخوي احمد في دلوقتي في ابتلاء وتنزل عليه رحمات، وانا اريد ان اكون معه
يعني في السجن عشان ياخد حاجه.
فده معنى يعني، معنى يعني المعنى ده فعلا يعني معنى تقريري واقعي حصل فعلا، ان حضرتك تجد في نفسك من الراحه والسكينه والطمانينه.
تبذل في الله، وبعدين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزياده الايمان دي بتيجي مع الصراع يعني، تحس ان هو بيحاربوك عشان دينك. لما كنا مثلا نسافر في المطار يوقفونا، واول ما تجد في صراع تحس بزياده الايمان والتسليم لله عز وجل والعزه الايمانيه. فاللي يعني دي اشياء عمليه بيشوفها اللي بايه بيجربها يعني مش بالكلام يعني.
يعني بس وكمان هم مش مستقبلينك في مرحلة واحدة شيخ أحمد، من مرحلة لمرحلة ومن مكان لمكان ومن وضع لوضع.
لا بقى وبقيت يعني خير يعني.
ربنا يبارك فيك ويحفظك رب، جزاك الله خير. تفضل.
المهم يعني قعدوني في الفيلا دي، قعدت فيها حوالي يعني شهر شهر وشوية كده
و... في الفيلا
في الفيلا قصدي في في التقدير يعني.
الله يستر. تفضل يا شيخ.
بعد كام يوم كده فوجئت بجاي القائد أول السجن، كان رائد هو عند التأمين، التأمين اللي هو دخول المساجين الزنازين وكده بيقفلوا عليهم بقى عشان يباتوا في السجن، وبعدين بيفتحوا له مثلا 19 الصبح 11 الصبح. ففوجئت بأنه جاي ومعاه بقى مثلا الصول بتاع الأمن والعساكر بتاع جايين بقى ايه. فدخل عليا فهم قالوا له بقى ده في واحد جاب لحيته بالجلابيه بتاعته بوترته وقعدهم في تاديب وكده. فدخل عليا كده اميري كده فقال لي يا شيخ احمد انت مش راضي تلبس السجن، لبس السجن ليه؟ قلت له بقول لك ايه، انا
اللي قائد مع مين بقى يا شيخ؟ ده قائد السجن،
ده القائد الاول، القائد الاول بتاع السجن. قلت له بقول لك ايه، انا واخد حكم على اللحيه والجلابيه، عايز تكلمني في موضوعات تانية نتكلم فيها، انما الاثنين دول مالكش عندي فيهم، انا واخد الحكم على كده. فالمهم ايه، فما اعرفش قال لي ايه كده برضه، هدد انه يحلق لي بالقوه. فقلت له برضه اقسم بالله لا رب بينا قتله، الكلمتين اللي بقولهم ده في امه اي خاف. فكان واقف الصوت بتاع الامن قال لي اعمل معروف ما تموتش عندنا. هو شايفين واحد عايز يموت باي طريقه فيقول لك ده جايب لنا مصيبه ولا حاجه.
لا
فقال لي اعمل معروف ما تموتش عندنا. المهم ايه، قال لهم بعد ما تامنوا السجن هاتوهولي. قلت له مش من حقك تطلعني من السجن بعد التامين يعني. من فقال لي انت عارف القانون. فالمهم ايه، كان في مقابله عجيبه شويه بقى بعد ما تأمن السجن فعلا، جم طلعوني وودوني للرائد ده في المكتب بتاعه. فأول ما دخلت أنا طبعا دخلت على لواءات وعمدة وكله، كان يحترموني جدا وما لوش عند حاجة يعني، عايز يعمل لي محكمة عسكرية يعمل محكمة عسكرية، لما يكلمنيش بطريقة مثلا مش مؤدبة.
لقائك مع الرائد ده عايزين نفصل فيه ونتكلم عليه بس بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم. عايزين نعود يا شيخ للكلام في مع القائد، قائد السجن الحربي، الحوار اللي دار بين حضرتك وبين قائد السجن الحربي.
الحمد لله بين صوت وصوت. هو القائد السجن لما جالي وقال لي برضه بسلس السجن وكده، فانا رفضت يعني وقلت له، فهو طلب ان انا اتعرض عليه بالليل بعد تامين السجن. ففعلا فتحوا علي يعني الفيلا بتاعتي بالليل وخدوني لقائد السجن. فدخلت عليه فقلت له السلام عليكم. كان هو قاعد طبعا وقاعد يعني قاعد متكبر كده فارد نفسه قوي يعني، ف مع انه رائد يعني الواحد دخل على الوقات يعني. فقال لي سلام على من اتبع الهدى. فقلت في نفسي حكايتك يعني. فبعد كده قام طلع لي ابن كثير، قال لي تعرف ده؟ قلت له ابن كثير. طلع لي معارك الخبول، قال لي تعرف كتاب ده؟ قلت له معارك الخبول. قال لي انت قريت حديث حذيفه فتح الباري اللي هو حديث الفتن يعني؟ فقلت له ايوه. فقال لي تعرف عبد المجيد الشاذلي؟ عبد المجيد الشاذلي ده شيخ بلا التوقف التبين يعني التكفير يعني. بعد ما يتوقف واحد يبقى بكفره يعني، المفروض الاصل في مسلم حسن الظن، واحد شاف واحد في المسجد ولا شافه في الحج مش هيتوقف فيه يعني، هو بيدي له حكم الاسلام يعني.
يثبت له حكم الاسلام
اصلا حسن الظن يعني صحيح. الله. فالمهم بعد المقدمه العجيبه دي بدا يهددني بقى، قال لي بقول لك ايه، انا هديك مهله للصبح ولو ما لبستش لبس السجن انا هعرضك على العميد الرحال في قياده الجيش التائب. فقلت له انا بوفر عليك المهله وبقول لك ارد من دلوقتي. فقال لا لا انا هديك مهله هديك مهله. قلت له انا بقول لك اوفر عليك. فقال خلاص رجعوا السجن وانا هدي له مهله لحد الصبح. انا رجعت قعدت افكر في اللقاء والكلام اللي قاله. فقلت اكيد هو تكفير يعني، مش هتبلع عليه يعني اللي بيقول لي سلام على من تبع الهدى. طبعا فاهمين يعني التكفير، وكان في طار بينه وبين الجماعه الاسلاميه، فيبدو ان هو جادها فرصه ان هو يصفي حسابات قديمه معايا. فقمت الليل طبعا وعملت استخارة ان انا في الصباح هددده ان انا هبلغ عنه ان هو تكفير على الاقل اكف شره عني يعني.
ده حاجة إلهام ده
من عند ربنا. طبعا الواحد في موطن يعني يبقى في كل حاجة وتوفيق من ربنا عز وجل يعني. وطبعا عايز أقول أجندة أنك تتحدى قائد السجن, أنت مسجون تتحدى قائد السجن, بس الواحد طبعا مع ربنا يعني إيه قائد السجن ده. فالصبح فعلا قمت الصبح على تخبيط على باب يعني الفيلا بتاعتي, فلقيت اتنين
كسروا
الفيلا, هم نفسهم سموها فيلا بعد كده
اتكسر الاسم بعد كده,
بيقولوا الفيلا والفيلا. فالمهم لقيت اتنين شوشيه جايين جايبين افرول الازرق كده العفريته دي بتاعت السجن, فبيقولوا لي الرائد بعت لك اللبس ده, وبيقولوا والله احنا مستعدين نلبسه احنا وانت ما تلبسوش, بس دي اوامر واحنا بننفذ اوامر. فانا قلت لهم اقول لكم ايه, اللبس ده رجعه له تاني وقولوا له الشيخ احمد بنتظلم منك وطالب عرض على قائد المحطه العسكريه العقيده عبد الفتاح او عقيد المخابرات. بعدين قلت لهم بصوا انا هبلغ عنه ان هو تكفيره بيستحل دمائهم, وان هو مش هيروح بيته, ده هيروح على المدعي العسكري. قلت لهم انا هبلغ عنه طريقتي الخاصه. ليه طريقتك الخاصه ازاي؟ قلت لهم انا اقول لكم برضه عن طريقتي الخاصه, مش معقول يعني ما وصلتش كده. فالمهم راحوا بلغوا الرائد, جالي على طول بعدها وش اصفر وحالته صعبه جدا, بيقول لي ايوه يا شيخ احمد انت مش عايز تلبس لبس السجن خلاص يا شيخ احمد, ما دام انت رافض خلاص يعني
مش مهم خلاص.
الراجل تنازل يعني. فده اول انتصار. قلت له ما انا عارف انه خلاص, وانت هتقول لي خلاص؟ قلت له ما انا عارف انه خلاص, بس انت اهنتني امبارح لما دخلت عليك امبارح, وانا متظلم منك عشان انت اهنتني, وانا طالب عرض على
قائد,
مصمم ان انا اي مع انه خلاص يعني, بس انا قلبي متظلم وطالب عرض على قائد محطه العسكريه او ايه عقيد المخابرات. هو فاهم بقى ان انا قلت ابلغ عنه بتاع, فهو مرعوب ان انا ابلغ عنه فعلا وقت تكفير, وهو فعلا كان تكفير يعني, واترفد فعلا من الجيش, وقابلته في باكوس كان لي عياده خاصه هناك, وقال لي يا شيخ احمد ده انا كان هو عيان يعني. فقال لي انا قلت له تعالى اكشف عليك, كشفت عليه ودفعته وكشفه كل حاجه. فالمهم قال لي خلاص يا شيخ احمد. قلت له انا عارف انه خلاص. فقلت
له
كملت بقى ها 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 يعني متظلم وعايز عرض على. فقال لي يا شيخ احمد انت ما بترضاش الضرر يا شيخ احمد. فقلت له بقول لك ايه يعني, قال لي بص يا شيخ احمد طول ما انت عندنا كل اللي انت عايزه هنعمله لك وهنريحك اخر راحه. وقلت له بص وتوعد كمان في اقرب فرصه تطلعني من السجن. قال لي حاضر يا شيخ احمد. كل يوم الصبح يعدي عليا, ايوه يا شيخ احمد عايز ايه, محتاج حاجه يا شيخ احمد؟ اقول له جزاك الله خير. جاي يوم ما عداش فانا بهزر مع الشاويش وهو بيقفل الزنزانه, بقول له رائد ما جاش ليه يعني امبارح وبتاع. فراح قال له, فجالي تاني يوم يقول لي شيخ احمد سامحني وديت سجن امبارح والله كنت عيان كان عندي اسهال. فقلت الحمد لله الذي عافانا من الذله والمهانه يعني.
الحمد لله.
مكثت في السجن ده في الفيلا دي حوالي شهر وشويه, كان اياميها استلام العريش وايام انور السادات وكده.
شهر خمس شهور.
ما انا كنت واخد سبع شهور, كنت قضيت منهم اربعه ونص. فكان هو عمل عفو نص مده للايه اللي قضى نص مده في السجن يطلع, فكنت انا معدي نص المده, بس هو بحسب القوانين السجون يعني ان انا مخالف للنظام السجن ومخالف للجيش وكده,
مش حاسس بالسلوك ولا حاجه,
مش حاسس بالسلوك يعني عندهم, بس عند ربنا الحمد لله حسن يعني. فالمهم جاب اسمي اول واحد, جالي حتى قائد التاني قال لي خلاص انت جاي لك افراج وبتاع, فقال لي هتسمع دلوقتي ينادوا اسمك اول واحد في ياخد افراج انا. تقريبا يعني بحسب الاتفاق وايه فرج من عند ربنا,
فرج من عند الله سبحانه.
عشان نخلص المرحله دي يعني ونقف عند مرحله ثانيه, ان هو الجراء خدني بنفسه, هو طبعا خايف برضه انا اتصل بحد وانا طالع مثلا اروح عند المخابرات اكلم حد, فجاء خدني بنفسه وراح سلمني للايه للعد الاول على المخابرات. قال لهم الشيخ احمد في حاجه بالنسبه له؟ قال لا مفيش اي حاجه, لان طبعا من متابعتهم ليا هم خايفين انا كنت تابع تنظيم معين او داخل الجيش اعمل حاجه أو. فهم ثبت لهم لدرجه ان كان يجي لي الجواب مثلا من حد من اخواننا وهو مقفول كده, اديه لبتاع المخابرات اقول له خد اقرا عشان احسسه بالامان ان انا مفيش وراي حاجه يعني. فتبين لهم تماما ان انا مفيش وراي اي حاجه, وان انا مجرد يعني شاب ملتزم حريص على سنه النبي صلى الله عليه وسلم, ومش عايز احلق عشان ما اعصاش يا ربنا عز وجل. راحوا سلموني للوحده بتاعت اللي هي كليه ضباط الاحتياط. قعدت يومين ثلاثه فيها تقريبا. استقبلوني طبعا استقبال الفاتحين. من الطرائف بقى ان قابلني المسجل بتاع الكليه اللي كنت قابلت زمان في حميد الزيتون وكده. فما شافني كده بالغطره بقى والجلابيه وكده ما شاء الله بخير وعافيه. فقال لي انت جاي كده من السجن بقى لك 5 شهور. فقلت له ان الله يدافع عن الذين امنوا. فقال لي يدافع عنك ويسخطني. فاصر في يوسف في نفسي ولم يبديها لهم. فقلت في نفسي امين. هو يدافع عنك ويسخطني هو يدعي. فانا قلت امين يعني بس في سر عشان ما احرجوش.
احنا عايزين بقى يعني ناخد جرعه من الذكريات برضو
مع
بس مع العلماء والمشايخ عشان نقدر ناخد حبه يعني نستنشق عبير
الذكريات
مع الصالحين. نعم. ولا شك ان كان ليك ذكريات طيبه شيخ مع الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله. كنا عايزين نعرف يعني شيء عنها وحضرتك تكلمنا عن بعض ما وقفاتك مع الشيخ او لقاءاتك مع الشيخ وكده.
هي كان ما كانتش خاصه يعني هو الشيخ كان جاي الاسكندريه وكان له طبعا حلقه في المسجد النبوي بس يبدو الكبر سن يبدو توقفت. زارنا بالاسكندريه دار الدعوه من 20 سنه تقريبا. والتقيت معه على الطعام في منزل الشيخ عبد الله بدران احد اخواننا
افضل ربنا يبارك فيه
افضل الكرماء. والشيخ اتعمل له برنامج دعوي. خطب مره في الفتح كانت خطبه على السنه يعني ما استفدنا منه كانت قصيره جدا يعني 10 12 دقيقه.
ودي فايده والله يا شيخ فايده دي
لان الناس بتخطب يقعد ساعه وربع يخطب
او ساعه
بخلاف السنه
ما يعني ان دي فقه طجر
ومش بكتر الكلام يعني ممكن واحد يقول كلمتين بصلاه ربنا عز وجل يبارك فيهم ويدخل القلوب والناس تنتفع بيهم. ممكن يقعد ساعتين يخطب والناس ما تنتفعش وكثرة الكلام ينسي بعضه
ينسي بعضه بعض. صحيح.
وان يعني قصر الخطبه وطول الصلاه يعني
من مهنه الفقه
يعني يدل على فقه الايمان. اللي اذكره من الخطبه ان قال ان الايمان ما كسبناه بانفسنا ولكن الله عز وجل هو الذي وهبنا الايمان. يعني بيقول ان احنا ايه واحنا ما نفتخرش ان هو مؤمن ده فضل ربنا عز وجل علينا يعني يعني هو اللي وهبنا الايمان.
لا هو مصداق قول الله هو الذي حبب اليكم الايمان وزينه في
نعم. ايضا كان اعطى دروس في بعض المساجد. كان سئل عن الذكر بالاسم المفرد فهو ايه وله طريقه كده لطيفه يعني مع الناس. فكان طبعا زي كلام شيخ الاسلام تيميه لا يجيز الذكر بالاسم المفرد ما يقولش لا. الله 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 الله
مثلا المفرد يعني يقول الله بس
لازم يكون ايه معنى كامل. هو في الذكر بالاسم المفرد مظهرا وفي مضمرا يقول لك هو او لا هو الا هو ويقولوا الذكر الاسم المفرد مظهرا ذكر العوام ومضمرا ذكر الخواص ولا هو الا هو ذكر خواص الخواص. طبعا كلها تقسيمات ما انزل الله بها من سلطان وكل ده لا يجوز. فالمهم هو عشان يبين الحكم ده فقال لاخ من جالسين اسمك ايه؟ قال له محمد. قال له ما اقول يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد. قال له انت مش هتتضايق؟ قال له انت عايز ايه؟ تقول يا محمد هات كذا خد كذا. يعني جمله مفيده يعني فالذكر لابد ان يكون بجمله ايه مفيده.
سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله.
فالواحد لو قال الله 1000 مره مش هيبقى مسلم لما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.
نعم.
فدي كانت لفته طيبه يعني.
كل دي معاني استفدتها شيخ من الدرس ومن الخطبه
من
لكن ما كانش في لقاء خاص بيك بحضرتك؟
لا احنا كنا من ضمن الاخوه يعني كنا بنسمعه يعني. فبرضه كان له تعليق لطيف يعني كان بس دي مش مباشره يعني سمعتها من شريط ان هو بيقول يعني في الايه الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. فبيقول الملائكه تقول له انت كنت في انه مزبله؟ يقول له كنت في باريس. يقول له الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها. فهو له طريقه يعني
سهل العرض جدا يا شيخ.
بيناسب العوام
كمان تناسب الناس كلها
ايسر التفاسير من هاج المسلم هذا الحبيب يوم احد.
طيب ننتقل لرحيق اخر يعني ناخذ برضو نختم الحلقه برحيق
اخر. هو طبعا لما رجع هو كان قال كلمه حلوه في الشيخ ابو ادريس خيم الدعوه. فهو كان شيخ ابو ادريس
شيخ ابو بكر الجزائري
كان شيخ محمد الفتاح اللي هو قيم الدعوة عندنا في اسكندرية، فلما رجع المدينة قال ده عندهم حتة قيم يعني
بيمدح الشيخ محمد.
والشيخ هو ديس طبعا اللي بيعاشر ويحس انه فعلا يعني ربنا خلوه عشان يبقى قيم يعني عشان يخد عمل يعني.
طيب الشيخ يا رب وقت الحلقة يسمح بس ان احنا ندي الشيخ اخر من مشايخ اللي حضرتك لك ذكرات معهم، الشيخ ابو عبد الرحمن عبد الخالق.
نعم.
من المشايخ الافاضل اللي حضرتك لك سجل في الذكريات معهم.
طبعا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق احنا نعرفه يعني اكثر برسالته يعني صوت دعوة العلمية الدعوة السلفية، برسالة مباركة يعني ربنا عز وجل نفع بها النفع الكثير. وكان جالي حوالي 100 شريط في العقيدة، مجموعة كبيرة ما أدري عددهم، وكنت في فترة مسجد السلام كنت بسجل الشرايط دي وأعمل منها نسخ عشان أوزعها، فكنت أنا وأنا بسجل الشرايط فكنت أحيانا أشوفه في رؤية. جاء الشيخ زارنا بالإسكندرية وأعطى محاضرة في مسجد الفتح أيضا منذ زمن يعني طويل يعني أكثر من 20 سنة، وتكلم أظن عن السلفية وصلى بنا بعض ركعات في رمضان، والشيخ له يعني قراءة مميزة شوية في القرآن كده بتستشعر فيها تخوة يعني أو بتقربك لربنا عز وجل. كنت أنا عزمت الشيخ عن يعني في منزل أصهاري في الإسكندرية في منطقة كليوباترا، وكانوا في الدور السادس، فهو فوجئ اللي فيه 6 أدوار هيطلعوا، فعرف إن أنا طبيب فقال لي ده العيان يقول لك أموت هنا ما اطلعش فوق يعني. بعد ذلك
ده كان خاص مع الشيخ عبد الرحمن عبد
لما انا رحت دبي
تواضعت العلاقه شبه في علاقه بينك وبين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني يعني حتى اتصال يعني خلال الفتره دي ولا لم يتم؟
لا يعني كداعية من الدعاء السلفيين كان عادي يعني امور عادي يعني. اما سافرت دبي كنت بخطب في مسجد ابراهيم الخليل في دبي تبع جمعيه البر، فوجئت بان الشيخ موجود يعني كان تقريبا ايام غزو الكويت يعني ما، فكان هو له بيت في دبي وحتى عزمني تاني مع الفطار معه انا وهو بس يعني فطرت معه وكان يتكلم هو شوي عن الشيعة وقال له طبعا ابحاث عن الشيعة وعن الصوفية ويعني باحث يعني في هذه المسائل يعني له ابحاث جيدة جدا يعني.
تكلم عن الشيعة ليش؟
هو طبعا الشيخ يعني خبير بيهم يعني المنطقة الشرقية دي في السعودية، وطبعا الشيعة خطر يعني في الشك انهم خطر
يعني بيحذر منهم يعني وبين خطرهم.
طبعا بين خطرهم يعني وفي الشك ان الشيعة فعلا اخطر من اليهود بس الناس مش منتبهة. وانا تعجبت في الفترة الاخيرة ان في بيقولوا وفد شعبي راح ايران وقابل، والعجيب ان على نفس الطيارة اللي راح بيها الوفد اللي بيقول عليه شعبي، وانا اظن ان هو شيعي مش شعبي يعني ان هم بيلبسوا على الناس ده وفد شعبي كأنه من عوام الناس، ولكن اكيد ناس متشيعة في مصر. وطبعا رحمة ربنا الفكر الشيعي مش متغلغل يعني في مصر يعني فيش يعني انصار كثيرون، ولكن يعني كما قال ابو بكر بن عياش من جالس الناس جالس الناس اليه، فاكيد يعني اي بدع واحد مريض القلب هيجلس وهيبث يعني سمومه هيجد يعني من هو مريض القلب مثله يجلسه. ففي عدد يعني
بس هو بس الشيخ الحمد لله يعني قبول الناس للفكر الشيعي بفضل الله سبحانه وتعالى في مصر يعني في درجه من الرفض كبيره يعني. انا في قصه كده اسمح لي اقولها يعني ان بعض الناس اتصلوا بينا ان في واحد تشيع في القريه عندهم، وبعدين طلب الناس يعني ايه بدات جزر عليه امراض التشيع من سب الصحابه والطعن في امهات المؤمنين وفي عائشه رضي الله عنها الحاجات دي، ناس الراجل تغير وكان هو مدرس في القريه وكان له وجود وكمان وسط الناس وكان يعني محفظ قران يعني كان له وجود يعني في وسط الخلق. فلما ظهرت عليه امراض التغير القريه كلها انقلبت عليه، القريه كلها انقلبت عليه، كادوا يضربونه بالنعال يعني كل حتى دكتور ايضا مش هكمل معاك لو استمريت بهذه الطريقه
ما شاء الله.
فكانوا بيتكلمونه هو يعني عايزين يعني نحاول نفهمه نقعد معاه.
والفترة الأخيرة المفروض اكتشفوا الشيعة قناة صفا وقناة وصال يعني
أظهرت ما عندهم من خزعبلات وخرافات.
إن هم كانوا بيتستروا بالتقية إن هو يظهر خلاف يمكن تقول أبو بكر وعمر يقول رضي الله عنهم يعني قدامك كده، هو في الواقع بيسبهم ويلعنهم ويقولون التقية ديني ودين أبائي، يرون عن بعض أهل البيت يعني. ولكن التقوى هي دين ودين أبائي وليس التقية التقية خيام على الكذب يعني.
والله شيخ أنا عايز برضو هنا أحط ملمح يعني إن الشيخ محمد إسماعيل حافظه الله كان له دور بالغ وزمن طويل في
التحذير طبعا
في التحذير من هذه القضية وكان له دروس حتى كنا بنقول الشيخ محمد بيكثر جدا من الكلام على
ما هو حاسس بخطرهم يعني حتى في أيام ما كان نصر الله بيزور إنه بيضرب إسرائيل وبتاع والناس مفتونة به وفاكر إنه هو يعني القائد المنتظر
الخميني من قبل نصر الله يعني الناس كان فتنت بالخميني يعني حتى بعض الطائرات الإسلامية كانت بتبيع الخميني يعني في تلك الفترة يعني
هو طبعا أنا ناقل كلام في نزلت كتاب اسمه عقائد الشيعة مؤخرا فكان الخميني أول ما رجع إيران ومسك الحكم في إيران يعني كان بيقول أنا الأوان من أجل أن نقتل يعني أهل السنة لن نبقي منهم أحدا وعايزين الناس ما تحجش للكعبة تروح يروح كربلاء عند خبر الحسين يعني هو ما تشوف دينهم تلاقي لا يعترفون بالقرآن ولا بكتب السنة الستة هم عندهم كتبهم اللي فيها كذاب عن كذاب عن وضاع وما بتنتهيش الأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأحد قال البيت وهم عندهم كلام الأئمة الاثنى عشر دول يعني زي كلام ربنا عز وجل وزي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرقش يعني يقول لك ده كلام الأئمة زي كلام ربنا عز وجل يعني فهو تستشعر أن أصولهم مخالفة تماما لأهل السنة يعني لا بيعتقدوا طبعا تحريف القرآن أحدهم صنف كتابا يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وما يعترفوش بكتب السنة بتاعتنا عندهم كتبهم المليئة بالكذا والوضاعين ما يعترفوش بالإجماع وعندهم مدام في إمام من الأئمة المعصومين اللي هم الاثنى عشر ياخدوا بيه ولكن لو الأمة كلها أجمعت ما فيش معهم إمام يبقى هو الاحتجاج بالإمام مش بالإجماع فإحنا الأصول بتاعتنا الكتاب والسنة والإجماع هم لا 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 معترفين بالقرآن عندهم قرآن فاطمة ولا بكتب السنة بتاعتنا ولا بالإجماع بتاعنا فتحس إنهم دين مختلف تماما يعني هم الاثنى عشرية اللي هم ولاة الشيعة اللي هم موجودين الآن فيهم كل البلايا طبعا بيكفروا الصحابة وبيقولوا إن القرآن محرف وبيتهموا سيدة عائشة عقيدة الرجعة والبداء
والمتعة
يعني أشياء ظلمات بعضها فوق بعض
طيب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كان قال لحضرتك انه كان بيحذر من الشيعة
انا عايز اكمل القصه اللي هي بتاعت الوفد اللي راح ده جاء اخبارهم في والعجيب واحد في اسمه الهلباوي ده كان متحدث رسمي لاخوان المسلمين كانوا اعلنوا هو يسافر معاهم وانا طبعا يعني بخاطب اخواننا في الاخوان كل لا يجوز انتوا يعني مش عارفين بلاي الشيعة يعني هي الامور امور سياسيه يعني بغي ان نعرف ان احنا ولاءنا اساسا للدين وللصحابه رضي الله عنه اللي كفر الصحابة كيف يكون بيننا وبينه علاقة هم صحيح البراء وقالوا لا ده راح على يعني مسؤوليته الخاصة وبعدين هو كمان ما راحش وقال بيعتذر بأنه ما لقاش عنده وقت يعني هو عنده وقت كان راح مفروض يقول لا يجوز ان واحد يروح وقابله نجاد اللي هو رئيس إيران ونجاد مستني بقى دعوة من مصر عشان يجي يزور مصر وده طبعا فتح باب شر كبير جدا لا نسمح به ولا أي إنسان عنده يعني مسكة من تقوى أو ورع أو حب لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه يسمح بذلك فده خط أحمر بالنسبة لنا يعني أمر الشيعة أن حد دخل الشيعة في مصر ده خط أحمر بالنسبة لنا يعني كسلفيين وطبعا السلفيين بأنهم اللي بيحافظوا على قائد الأمة وعلى يعني ولائها
للصحابة
دي ثوابت يعني إن دول هيخربوا عقيدة الناس يعني كيف نسمح لهم يعني
مشكلة كمان هم بيدخلوا للناس بطريقة ان هم محبة أهل البيت وتعظيم أهل البيت
هم بيكفروا أهل البيت إلا ثلاثة ولا سبعة يعني هم أعداء أهل البيت فأنا بقول إن الوفد ده مش وفد شعبي زي بيقول ده وفد شيعي يعني هو بيقول وفد شعبي ولكن أكيد هم أفراد يعني عندهم تشيع وإلا إيه اللي لجئهم لإيران يعني اشمعنى راحوا إيران ما راحوش ليه السعودية ما راحوش ليه مثلا أي بلاد من البلاد اللي فيها سنة يعني اشمعنى إيران يعني عايزين يدخلوا التشيع مصر يعني هي حركه
بيكسبوه طابع رسمي يعني
والعجيب ان هم برضه رافعين دعوه على الشيخ محمد حسان والحويني والشيخ ياسر برهامي وقولوا ده رافعين دعوه النائب العام اهو بيطعنوا فيهم وبيطلبوا محاكمتهم طبعا يعني ده زي ما بيقولوا عشان ابليس في الجنه يعني الناس بتحب الشيخ السنه واساسا شعب مصر شعب سني يعني اساسا اهل سنه يعني يعني فهو محاوله لتخريب عقائد الناس وانا بحذر اخواني من انهم يدخلوا الشيعة مصر يعني والا كان لنا موقف معهم يعني يعني لا نقف معهم ولا نساعدهم، يعني لابد أن يتبرأوا من الشيعة، يعني بحيث أن احنا يعني لو حبوا في أي تعاون لابد أن يتبرأوا من الشيعة من التشيع أولا يعني، لكن تميع القضايا هكذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. المخرج يعني يقول لنا خلاص بقى والوقت خلصوا، فاحنا هنرجع الكلام في تفاصيل ما يتعلق بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، يعني نكمل قصته إن شاء الله المرة القادمة ونستكمل بعض الأمور المتعلقة به إن شاء الله، يعني نكمل الزهور الجميلة دي. في النهاية لا نملك إلا نتقدم لفضيلتكم بالشكر، جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وفي نهاية البرنامج نشكر الإخوة.